السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما أجمع عليه المسلمون أن القرآن نزل منجما مفرقا على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم في 23 عاما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. صدر بإقرأ، وهي أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، إقرأ باسم ربك الذي خلق. وختم في أرجح أقوال أهل العلم في قول الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وإن كان رأيا مرجوحا. ما بين أول نزوله إلى آخر نزوله كان ينزل على قلب رسولنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بواسطة الملك جبريل عليه السلام. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. العلماء رأوا أن منه ما يسمى المكي ومنه ما يسمى المدني، جعلوا ما نزل قبل الهجرة مكية وما نزل بعد الهجرة مدنية. الصحابة الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كثر، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من 4، وبدأ بعبد الله بن مسعود وقال: خذوا القرآن من ابن أم عبد، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود من الصحابة السابقين الأولين إلى الإسلام، أخذ كثيرا من القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة سور الإسراء والكهف ومريم. فلما هاجر إلى المدينة ونزلت السور المدنية مثل البقرة وآل عمران والتوبة وغيرها من سور القرآن، فإذا قرأ عبد الله بن مسعود الإسراء والكهف ومريم قال: هذا من تلادي، أي من قديم ما أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العتاق الأول. معنى العتاق الأول أي عتيقة، أي أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، سور متقدمة في النزول على قلب الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه، هكذا وصفها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما نخططه في هذه المحاضرة أننا نأتي إلى بعض الآيات من هذه السور الثلاث الكريمة فنتأملها، نقف عندها، نسأل الله لنا ولكم أن ينفعنا بها. قال ربنا عز وجل في سورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الليل والنهار جعلهما الله مطيتين للأعمال، سواء كانت أعمالا صالحة أو كانت أعمالا غير صالحة، لكن الآية تريد أن تقول إن الليل والنهار وإن كان مطيتين إلا أن الأولى أن ينظر إليهما على أنهما آيتان عظيمتان من آيات الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين، ولما كان الليل غير النهار جعلهما الله آيتين، ولما كان عيسى ابن مريم هو من أمه مريم خرج من رحمها جعلهما الله آية واحدة. قال ربنا في كتابه العظيم: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وهاويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. لكنه قال هنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وجعلنا الليل والنهار آيتين. ثم قال: فمحونا آية الليل أي القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة أي الشمس، لتبتغوا فضلا من ربكم في النهار، ولتعلموا عدد السنين والحساب بالقمر، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله الدالتان على عظيم قدرته وجليل حكمته وبديع صنعته. وهي: والإنسان إن رأى تلكم الآيات ولم تدله الآيات على ربه فهو الأعمى حقا. قال الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والمعنى: من لم يعطى في الدنيا القدرة على الاعتبار لن يعطى في الآخرة القدرة على الاعتذار. فليس المقصود بالعمى هنا عمى البصائر، وإنما عمى البصيرة. ولهذا قال الله عز وجل: فهو في الآخرة أعمى، والمعنى أنه إذ عجز في الدنيا أن يعتبر فهو في الآخرة أعجز أن يعتذر ولن يقبل منه. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال ربنا هنا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم قال جل شأنه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. القرآن أول ما نزل ابتدأ نزوله على قوم عرب، والعرب تعرف الطيرة، كانوا يتفاءلون بالسانحة والبارحة أو يتشاءمون. قال الكميت الأسدي: ينفي ذلك عن نفسه، ولا السانحات البارحات عشية أمر غراب البين أم مر أعظم. فمدح في قوله هذا لأنه خرج عن كينونة العرب وما تقوله في أمثلتها وطرائق كلامها. لما نزل القرآن على العرب خاطبهم بما يعلمون، خاطبهم جل وعلا بما يعقلون. قال: وكل إنسان ألزمناه طائره، أي حظه ونصيبه، أي حظه ونصيبه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ومعلوم أن العنق موطن الزين وموطن الشين، إما أن يعطى الإنسان قلادة فتزينه، وإما أن يعطى غلا فيشينه. والله عز وجل قال: إذ الأغلال في أعناقهم. ومعلوم أن النساء إذا أردن أن يتزين جعلن القلائد على أعناقهن، وهذا مما لا يرتاب فيه أحد. فلما كان العنق ما يوضع عليه إما أن يمدح وإما أن يذم، والعمل الصالح إما أن يفرح به صاحبه والعمل الصالح يعيب ويشين صاحبه، قال جل ذكره: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ثم قال تبارك اسمه وجل ثناؤه: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. لا حاجة إلى أن يفتح مطوية، منذ أن يستلم كتابه يجد الكتاب أصلا منشورا ولدى صاحبه القدرة على قراءته. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والإنسان لن يجد في ذلك الكتاب إلا ما عمله بنفسه، إلا ما خطه بجوارحه، إلا ما تكلم به حال حياته وأيام معيشته. كل ذلك كائن لا محالة. فنحن اليوم بما نصنعه وبما نقوله من أقوال وبما نأتيه من أعمال نملي على الملكين، والملكان يكتبان، وما يكتب يرفع إلى رب العزة. إذا رفع إلى رب العزة فالملائكة في الملأ الأعلى تطابق ما رفع إليها مع ما هو في اللوح المحفوظ، فتجده سواء بسواء في كل يوم وليلة، حتى يأتي الناس حفاة عراة غرلا بهما إلى ربهم، يحشر الأشهاد، يقوم العباد، يعطى كل أحد كتابه إما بيمينه وإما بشماله. يمن الله كتابي وكتابكم. عندها يدرك العبد أن ما كتبه لم يخرج ولا مثقال ذرة عما في اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ربنا عز وجل يقول، قال هنا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى، من لزم طريق الهداية، سلك سبل السلامة والإسلام، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فلن يفرح أحد بهدايتك أعظم منك أنت، لن يفرح أحد بهدايتك أعظم من فرحك بنفسك يوم أن تدخل الجنة وترفرف حولك الأطيار وتناديك ملائكة الواحد القهار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كما قال ربنا عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، أي على النفس نفسها، هي المكتسبة خيرا أو شرا. ثم قال ربنا في آية جامعة مانعة جمعت من أعظم قواعد الشرع، قال ربنا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال بعض أهل التفسير إن هذه الآية نزلت لما زعم الوليد بن المغيرة يقول حاثا مكة أهل مكة على الكفر، قال: اكفروا بمحمد وأنا أتحمل وزركم يوم القيامة. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال ربنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لا نعذب بالاستئصال حتى نبعث الرسل فيكذب الرسل فيحق وعد الله وعيد الله أن يستأصل تلك الأمم، وإن كان الله قد كتب أن هذه الأمة لا تعذب عذاب استئصال، وإن كان الله قد كتب أن هذه الأمة لا تعذب عذاب استئصال، وقد جعل الله حياة نبينا صلى الله عليه وسلم أمنة لأمته، قال ربنا: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والمراد بيان فضله، مقامه، حظوته عند ربه صلوات الله وسلامه عليه. وقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حجة دامغة لمن ذهب من أهل العلم إلى أن أهل الفترة لا يحكم عليهم بجنة ولا بنار، وأول من يدخل في ذلك أبواء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن القول بدخولهم النار ينافي قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن كان في المسألة نزاع معروف بين أهل العلم، لكن الحق حق أن يتبع، ومحكم القرآن لا يصح أن يرد بما هو أقل منه درجة، وهذه من قواعد العلم المعتبرة. لكن الإنسان أحيانا تغلب عليه عاطفته، يغلب عليه تقليد شيوخه، يغلب عليه تقليد البيئة التي نشأ فيها، فيرفض ما استبان له لأمور خارجة عن إرادته، وهو من حيث الجملة معذور، لأنه ما أراد إلا خيرا. والمقصود قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من الآيات الكريمات في سورة الإسراء قول ربنا جل ذكره: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى آخر الآيات. الله عز وجل له المنة على خلقه جميعا، وله منن عظام جسام على خلقه كلهم، ولا نعمة تعدل نعمة الإسلام، لكن نعمة الإسلام مبنية وجودا على نعمة قبلها، نعمة الإسلام مبنية وجودا على نعمة قبلها. النعمة هذه نعمة الخلق، فلا يتصور إسلام من شيء غير موجود، فالمخلوق إذا وجد بعد ذلك تأتيه نعمة الإسلام، فنعمة الإيجاد مقدمة على نعمة الإسلام ظهورا، ونعمة الإسلام تبع لنعمة الإيجاد. ولا يلزم من نعمة الإيجاد نعمة الإسلام، لكن يلزم من نعمة الإسلام نعمة الإيجاد. من تدبر القرآن يرى أن الله إذا أمرنا بعبادته يقرن ذلك بنعمة إيجادنا تبارك اسمه وجل ثناؤه أنه خلقنا. أول أمر في القرآن في سورة البقرة، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، قبلها لا يوجد أمر، ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، اقرأ إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقرن الله الأمر بطاعته بتقواه بعبادته بأنه خلقنا، فلما من علينا بأنه خلقنا أمرنا بأن نفرده جل وعلا وحده بالعبادة، وقال جل وعلا في الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، ثم قال: فاعبدوه، خالق كل شيء فاعبدوه. لما ذكر نعمة أنه النعمة علينا والمنة أنه خلقنا أمرنا بعبادته. هنا قال جل وعلا في الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل نعمة الخلق لكنه أشار إليها، نعمة الإيجاد بما بعدها. قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، وقد جعل الله الوالدين مظهر وجود لنا، تسببا في وجود أولادهما ذكورا وإناثا. لكنه لما لم يكن للوالدين الخلق وأن لهم ذلك، لا أحد يخلق إلا الله، أمرنا بالإحسان إليهما. وأما ذاته العلية جل وعلا قال ربنا قبلها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ففهمنا من قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أن المراد البناء على أنه جل وعلا أوجدنا من العدم وربانا بالنعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فقال ربنا عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والتوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة. لا يرتاب مؤمن أنه أعظم شكر لله، كما أن الخلق أعظم منه فإن التوحيد أعظم شكر. لكنه يترتب عليه أن الله لا يقبل عملا بغيره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن أشرك مع الله غيره تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، رد إليه عمله. ولهذا عظمت كلمة لا إله إلا الله، الإذعان لها، الانكسار إليها، أجل القربات على الإطلاق. قال الله جل وعلا في ذم أهل معصيته: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال ربنا هنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، والمعنى أحسن إلى الوالدين، لأنهما في حاجة ملحة إلى الإحسان. أما رب العزة فمستغن عن ذلك كله، حتى عبادتنا له جل وعلا، فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص. قال: وبالوالدين إحسانا، لأنه جل وعلا جعلهما مظهر وجود. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر، هي إن الشرطية دخلت عليها ما الإبهامية، لحقتها نون التوكيد تنطق: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ثم قال ربنا: فلا تقل لهما أف، وهي كناية عن التضجر. والعرب إذا اشمأزت من وسخ في الأذن قالت أف، وإذا اشمأزت من وسخ في الأظفار تقول تف، ثم استمرت تقول هذا حتى أصبحت تقوله في كل شيء تتضجر منه دون أن يعقب ذلك عمل، مجرد تضجر. فذكر الله عز وجل هذا القليل لبيان أن ما هو أكبر منه أشد نهيا وأعظم جرما. فقال: فلا تقل لهما أف، وقل لهما قولا كريما. الكريم في اللغة من كل شيء الرفيع من نوعه. قال الله: من كل زوج كريم، وقال: إنه لكتاب كريم، إلى غير ذلك من وصف الله عز وجل به كثيرا من الأشياء بأنها كرمت. واختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل وقل لهما قولا كريما. قال سعيد بن المسيب: خطاب العبد المذنب للسيد الفظ. وهذا كلام حسن، لكنه لا يشمل الأمر كله، والأفضل يبقى على مطلق القرآن. وقيل إن الأب لا ينادى باسمه، فقال بعضهم: حتى لا ينادى بكنيته، وإنما يقال له ينادى يا أبتاه، وينادى تنادى الأم يا أمه، ولا ينادى الأب أو الأم بأسمائهما. وهذا من كريم الخطاب في التعامل معهما. والله عز وجل قال في كتابه العظيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. فالأصل أن آزر هنا بدل من قوله جل وعلا لأبيه، لكن من قرأها بالضم يصبح المعنى: وإذ قال إبراهيم لأبيه يا آزر. فقالوا إن إبراهيم نادى أباه. على هذه القراءة يصبح المعنى أن إبراهيم عليه السلام قدم حق الله على حق الأبوين، هذا الذي يعتذر به لمثل هذه القراءة. والمقصود مناداتهم بأحب الأسماء إليهم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: قد علمنا أن البار لا يموت ميتة السوء، قد علمنا أن البار بوالديه لا يموت ميتة السوء، وهذا من أعظم الحث. ثم قال جل وعلا: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل يحتمل معنيين: أن الطائر إذا أراد أن يأوي فرخه ضمه إليه، فهذه طريقة في فهم الآية. والحالة الأخرى أن الطائر إذا تعرض له ما هو أقوى منه من الطير من الجوارح فإنك تراه يخفض جناحه كالمستسلم لما يرى فوقه، لكن خفض الجناح من قبل الطائر فرقا وخوفا. فالله عز وجل أمرنا بأن نخفض الجناح للوالدين لا خوفا ولا ذلة، وإنما قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فالذلة هنا بسبب الرحمة. وأجمل ما قيل في معنى الآية أن الأبوين، وهذا يشعر به كل أب، يحاول أن يكون له الفضل على ولده، هو في مقام العلو، فإذا كبر الوالد كبرت الوالدة، لا يريد من ابنه أن يحسن إليه حتى لا يشعره بالضعف. فلما الابن يبر أباه، يبر أمه بنوع من الذلة، لا بد، وهذا من نفائس العلم، لا بد أن يحتوي برنا لأبينا لآبائنا وأمهاتنا على معنى إن قدرت أن توصله إليهما نلت حقيقة البر، وهو أنك تبرهما وأنت تشعرهما بأنك تكافئهما على صنيعهما السابق، تشعرهما بأنك تكافئهما على صنيعهما السابق. لأن أي إنسان تعطيه شيء على أنه رد لجميل سابق يقبله، لكنه قد لا يقبله ابتداء على أنه جميل منك إليه، لكنه إذا علم أن هذا ردا لمعروف أنت سبقته إليه يقبله. فمثلا لو أقرضك أحد 100,000 ثم عدت إليه بعد سنين بال100,000 فإنه يقبلها، لأنه يعلم أنك لست صاحب يد عليه، وإنما أنت ترد صنيعا قدمه لك من قبل. بخلاف لو جاءك أحد ب100,000 ابتداء قد تتردد في قبولها حتى لا ترى له جميلا عليك. فعندما تريد أن تبر والديك أحدهما أو كلاهما، اعمل لهما الصنيع وأنت تشعرهما أنك تصنع ما تصنع مكافأة لهما لبعض حقهما عليك، لسالف أيامهم، لما مضى لهما من يد لا تستطيع أنت ولا غيرك أن يكافئك عليهما. فإن قرنت هذا العمل برغبتك أن الله عز وجل يرفعك وقد خفضت الجناح لهما، فأنت على خير عظيم. وأكمل الناس فرحا برحمة الله من علم صدق موعود الله، وأكمل الناس فرحا برحمة الله من علم صدق موعود الله. ووالله ما حث الصالحين على أن يتسابقوا إلى العمل إلا يقينهم بعظيم موعود الله، وأنه حق لا يمكن أن يخلف، لا بد أن يكون. الله عز وجل يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. فكلما كان المؤمن على يقين بتحقق وعد الله كان أقرب إلى الله، وهذا يصل إليه بلغنا الله وإياكم تلك المنازل من أمعن النظر في كلام الله، من أمعن النظر فيما وقع للأمم السابقة والأمم اللاحقة وما جرى من أقدار الله في أمم قد مضت وأيام قد خلت وأناس قد ذهبوا. لكن الإنسان إذا قرأ أيامهم وتأمل أحداثهم وصنيع الله عز وجل فيهم علم أن لله وعدا ووعيدا، وأن الله عز وجل لا يخلف وعده. فكلما كان على يقين بتحقق موعود الله كان أقرب إلى الله. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولما علم الله عز وجل منا ضعفنا وأن رحمتنا مهما بلغت بوالدينا لن تصل بهم
إلى ما يريدان؟ قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال بعض السلف حق الوالدين أن يدعى لهما بعد كل تشهد، حق الوالدين أن يدعى لهما بعد كل تشهد، قرنه البعض بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه بعد كل تشهد في أدبار الصلوات. فإن قرن الإنسان بعد ذلك حق والديه ودعا لهما قد وفق لخير. وقد قال أهل العلم قبلنا إن دعوة الولد لوالده من أعظم مظنة إجابة الدعاء، لأن الله عز وجل أذن بها وندب إليها وأمر بها، قال جل ذكره وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم قال جل ذكره وآت ذا القربى حقه، وحق القريب ولا قرابة إلا عن طريق الأبوين، لا يمكن يتصور قرابة إلا عن طريق الأبوين، إما قريب لك من جهة أبيك أو قريب لك من جهة أمك. والقرابة لها حقان، حق صلة وحق مواساة، حق صلة وحق مواساة. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وحقه الصدقة، وابن السبيل وحقه الضيافة. ثم قال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا، ولا تبذر تبذيرا، كل إنفاق بغير وجه حق فهو تبذير، كل إنفاق بغير وجه حق فهو تبذير. نأتي للسورة التي تليها وهي سورة الكهف، وقد ذكر الله عز وجل فيها نبأ أصحاب الكهف، وخبرهم معروف ذائع مشهور قد لا يأتي الإنسان فيه بعلم كبير، لكن القرآن من عظمته أنك تستطيع أن تقرأه كل مرة بطريقة، بمعنى كل مرة تستطيع أن تصل إلى ما مراد الله بطريقة، وهذا من عظمة القرآن لا من عظمة المتدبر له. الله عز وجل ذكر خبر أصحاب الكهف وسمى السورة باسمهم، وذكر الخلاف في عددهم، وذكر الأيام التي رقدوا فيها، وذكر طلوع الشمس وغروبها عليهم، وذكر كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، وذكر اختلاف الناس فيهم، وذكر قيامهم وبعثهم، وذكر بعد ذلك اختلاف الناس فيهم بعد وفاتهم، كل ذلك ذكره القرآن. لكن بماذا بدأ القرآن؟ قال الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال جل وعلا في أولها أخبر عن اضطراء عن لجوئهم إلى الله، أخبر أول الأمر عن لجوئهم إلى الله. قال ربنا جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض إنا جعلنا ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. لجوءهم إلى الله بدأ القرآن به قبل العدد، قبل اختلاف الناس فيهم، لأن المراد من ذكرهم بيان كيف أنهم لجوا إلى الله عز وجل لما تغير عليهم الناس. واللجوء إلى الله يورث صدق التوكل عليه، اللجوء إلى الله يورث صدق التوكل عليه، وصدق التوكل عليه يورث حسن الظن به، وكل ذلك تحقق في أهل الكهف، فإنهم قالوا فأووا إلى الكهف، ثم هم أجابوا أنفسهم بأنفسهم، قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. هم الآن يخاطب بعضهم بعضا على يقين بأن رب العالمين محال أن يتركهم، وقد لجأوا إليه لأي أحد. والله عز وجل يجب أن تعلم لا يمكن أن يجعل أولياءه في دار مضيعة، لا يمكن أن يجعل الله أولياءه في دار مضيعة. لكن السؤال أين ولي الله؟ ولي الله من اتقى الله في السر والعلن وخشيه في الغيب والشهادة، وآمن بوعده ووعيده، وراقب الله في خلقه وأحسن إليهم. الله قال لقارون على لسان الصالحين وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فمن جعل الله في قلبه تعلقا به وحده دون سواه، ثم رزقه الله الإحسان إلى الخلق ولم يدر بخلده يوما أن يفسد في الأرض، أو أن يكون سببا في إفساد أهلها، عصمه الله أن يفسد في الأرض أو أن يكون سببا في فساد أهلها، ورزقه الله الإحسان إلى الخلق، وإحسانه إلى الخلق بصرف النظر عن قرابتهم منه وإحسانهم إليه. مكافأة الأخيار لا حرج فيها، لكن الإحسان المطلق ينبغي أن يكون لكل أحد، لكن كلما علمت منه أنه أقرب إلى الله بصرف النظر عن بلده وقرابته، كلما علمت منه أنه أقرب إلى الله فزاد إحسانك إليه، كان ذلك أرفع درجة لك عند ربك. وأحسن كما أحسن الله إليك. ومن قسوة القلب عياذا بالله أن لا يعرف العبد لله عليه نعمة، ومن عرف نعمة الله عليه أحسن إلى خلقه، من عرف نعمة الله عليه أحسن إلى خلقه. والله ذكر الكليم الصفي موسى فقال: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأورثه الله مقام النبوة ومقام الرسالة ومقام التكليم صلوات الله وسلامه عليه. والمراد قول الله عز وجل هنا في سورة الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ذكر الله عز وجل في سورة الكهف خبر موسى والخضر عليهما السلام، وخبرهما كخبر أصحاب الكهف ذائع مشهور، لكن نقف عند بعضه، وهي قصة الجدار. قال الله عز وجل: فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي الخضر. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي أن موسى عاتب الخضر بما أنهم لم يأبوا بنا ولم يضيفونا مع أننا استطعمناهم، فكان حقا أن تطلب منهم أجرا بذلكم الأجر نقتات. فكلامه سيتفق مع الرؤية العقلية بكل ظاهره، لكن الخضر أقام الجدار دون أن يلتفت إلى حفاوة الناس به، فكان ذلك سببا لفراق موسى معه. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم أخذ يعدد له الأمر المبهم إلى أمر جلي واضح: أما السفينة فكانت، وأما الغلام فكان أبواه. ثم أتى إلى الجدار، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لا يوجد والد سوي إلا وفيه حدب على ابنه أن الله عز وجل يحفظه، والله يحفظ كما قال يعقوب عليه السلام: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ونبينا عليه السلام كان يضع يده الطاهرة الشريفة المباركة على رأس الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذا تعليم لنا بالأسباب أن نلجأ إلى الله الملك الغلام. حدب الوالد، شفقة الوالد تتفق مع الفطرة، وسعيه في حفظ أبنائه حق لا يماريه في ذلك أحد، لكن السعي ينقسم إلى أمرين: أمر أخذ بالأسباب، وقد صنعه ذلك الرجل الصالح، فالله يقول عنه: وكان أبوهما صالحا. لا يلزم من الصلاح أن يكون الإنسان فقيرا معدما رث الثياب لا يعبأ به أحد، لا يلزم، فإن الله يقول: وكان تحته كنز لهما. والكنز من جمعه؟ جمعه هذا الأب الصالح، هو الذي جمعه وهو الذي ادخره لأبنائه. فليس في الإسلام أن الإنسان ينبذ يترك ويقول: لم يشرع الله هذا، فإن الله نعت الأب بأنه أب صالح وأن لديه كنز وأن الكنز تحت جدار وأنه حفظه لأبنائه. هذا كله أخذ بالأسباب ولا يلام العاقل عليه، لكن ما الذي نفع أعظم؟ نفع صلاحه تقواه مع ربه. وقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري شيء قريب من هذا المعنى، فإنه كتب إلى موسى في آخر كتابه رضي الله عنه وأرضاه قال: فإن من أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله خلقه، ومن تزين للناس بما ليس فيه شانه الله. نعوذ بالله أن نتكل على أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. والمراد فهم كلام عمر أن الإنسان يصلح ما بينه وبين الله في السر والعلانية، في الغيب والشهادة، فيما يتعلق بمعاملته مع الناس أو معاملته قبل ذلك مع ربه جل وعلا. فكل ما غلب على ظنك أن فيه مرضاة لله فأته فوق كل أرض تحت كل سماء. ما غلب على ظنك واستبان لك أن فيه إتيانه معصية لله فاترك، ولو كان فيه رضا نفسك فإن الله لن ينصرك بشيء أعظم من طاعتك له وإخلاص السريرة له وصدق النية معه. ومن رأى في أحوال الأخيار الصالحين من الصحابة والتابعين ومن الأنبياء قبلهم ممن زكاهم الله وظهرت تزكيتهم جلية لا يرتاب فيها مؤمن، رأى أنهم ما سادوا إلا بعظيم الصلاح وصدق السريرة مع ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأكرم الله الابن الولدين، أكرم الله الغلامين اليتيمين، صنع بهم ما صنع، أتى الله بالخضر، أتى الله بموسى لهذه القرية على غير ما اتفاق ولا برغبة من أهلها، بل على كره، حتى يستقيم الجدار، حتى يبلغ اليتيمان، حتى يستعيد الكنز. كل ذلك كرامة لكرامة ذلك الرجل الصالح عند من؟ عند الله. ولهذا يقولون إن رجلا من الخوارج نازع الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لما الحسن رأى غلظة الخارجي عليه وأنه يشك في أن الله يحفظ الحسن، قال له الحسن: بما حفظ الله مال اليتيمين؟ فقال الخارجي: بصلاح أبيهما. فقال الحسن: والله إن أبي وجدي خير من ذلك الرجل. فعلي رضي الله عنه وأرضاه وجده صلى الله عليه وسلم نبينا حبيبنا شفيعنا خير من ذلك الرجل الصالح على صلاحه. فحفظ الله للحسن والحسين أمر متحقق شرعا. فإن قيل إن الحسين عليه السلام مات شهيدا، فالشهادة درجة رفيعة ومنزلة عالية، وقد أراد الله أن يلحقه بجده عليه الصلاة والسلام. والمراد: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا بالتخفيف. قال الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل عليه السلام، جمهور أهل العلم على أن المراد بإسماعيل هنا إسماعيل ابن إبراهيم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إسماعيل آخر، لكن ظاهر القرآن لا يؤيده، وما قاله جماهير أهل العلم أقرب، بل نكاد نجزم به. قال الله: واذكر في الكتاب إسماعيل ابن من؟ ابن خليل الله. وقد من الله عليه بأنه أعان أباه على بناء الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأكرمه الله أي إسماعيل بأن الله جعل من ذريته نبيا واحدا فقط هو سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. لئن جعل الله من ذرية إسحاق ومن ذرية يعقوب أنبياء كثر من بني إسرائيل وكلهم عليهم السلام وعلى الرأس والعين، منازلهم عالية والإيمان بهم دين وملة وقربة وواجب، لكن الله جل وعلا جعل من ذرية إسماعيل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. واحتج بها من قال أنه هو الذبيح، لأنه وعد أباه قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. هذا الأمر، الصفة التي مدح الله بها إسماعيل هنا، لو قرأت سورة طه، الله عز وجل يقول في سورة طه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. فمدح الله عز وجل الحديد صلى الله عليه وسلم بما مدح به الجد إسماعيل، مدح الله به محمدا صلى الله عليه وسلم بما مدح به الجد إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والمعنى في سورة طه أنت من ذرية إسماعيل، وقد نعتناه بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ومن شرف المؤمن أن يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والله يا أخي إن أكمل أحوالك وأنت في بيتك تلتفت ميمنة وميسرة إلى حجرات أبنائك وبناتك تأمرهم بالصلاة، ولا يوجد حال للمؤمن أكمل من حاله وهو يتلبس بالدعوة إلى الله. فطوبى لمن كان يدعو إلى الله لا يريد بدعوته إلا وجه الله. قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأنت عندما ترى صنائعنا نحن جميعا أهل الدنيا لا تكاد تغبط أحدا ممن تراه على مكان تتمنى أن تكون فيه، إن صدقت نيته أعظم من غبطتك لمؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا الذي حق أن يغبط من أقامه الله في اليوم 5 مرات ينادي إلى ربه. والله على علم القاصر، والله لا أعلم شرفا في الدنيا أعظم من شرف عبد صادق النية مع الله يدعو الناس إلى عبادة ربهم ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، خاصة من ينادي لصلاة الفجر والناس رقود. وقد أقامه الله من مرقده ولم يكتف بأن يقوم يصلي، بل قلده الله وشاحا عظيما بأنه يدعو إلى الله. شرف الدعوة إلى الله لا يعدله شرف إن صاحب ذلك صدق النية مع رب العزة والجلال. قال الله هنا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الود الذي في قلوب الناس يجلب بطرائق، يجلب بالإحسان إليهم، يجلب بالقرابة، يجلب بدفع الأذى عنه، كل ذلك أسباب لا يكاد يجهلها أحد والواقع يشهد لها. لكن الله عز وجل قد يورث بعض عباده ودا له ومحبة في قلوب الناس رغم أنه لم يحسن إليهم ذات يوم مثقال ذرة، ولم يذد عنهم أذى ذات يوم ولا طعنة رمح، وليس بينه وبينهم قرابة، وإنما أصلح ما بينه وبين الله فساق الله إليه ود الناس ومحبتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم قال أصدق القائلين: فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك صلوات الله وسلامه عليه يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا شديدو الخصومة، وقد كانت قريش من الفصاحة والبلاغة وشدة الخصومة بمكان. ثم قال الله عز وجل: وكم، وهي هنا، وهي هنا كم خبرية ليست استفهامية كما هو معلوم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. من أعظم الضعف أن يغالب العبد ربه، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد قال نفيل يوم الفيل: أين المفر والإله الطالب ومن يطلبه الله يدرك. ما
متعنا الله وإياكم متاع الصالحين، واجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده على عجل وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله.